بسم الله الرحمن الرحيم.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر
التعليق اللطيف على كتاب بطاقات التعريف بسور المصحف الشريف للدكتور محمد بن عبد العزيز بن عمر نصيف حفظه الله. سورة قاف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وهذه عودة إلى التعليق اللطيف على بطاقات التعريف ومع سورة قاف، ولي معها ثلاث وقفات. الوقفة الأولى مع ما جاء في ترتيب نزول السورة، قال: وفي السورة ما يدل على وجود المجادلين. طيب، وجود المجادلين ما علاقته بترتيب نزول السورة، أو بالعبارة الأدق التي نبهت عليها تأريخ نزول السورة؟ لا شك أن وجود المجادلين يشعر بتأخر ما في النزول، لذلك ينبغي أن تضاف هذه العبارة بعد ما يدل على وجود المجادلين مما يشعر بتأخر ما في نزول السورة، وكونها تعد على المشهور 33 متناسب مع هذا الأمر. أما الوقفة الثانية فمع فضائلها، فقد جاء في فضائلها أنها حفظت من بعض الصحابيات بسبب قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لها كل يوم جمعة على المنبر. وللعلماء كلام، ما المقصود بكل هنا؟ هل هو في كل خطبة أم أنه كثير؟ وهذا تمكن مراجعته، وليس المقام مقام التفصيل فيه، ولكن الذي أريد أن أقف معه أن العلماء وقفوا مع هذا الحديث من جهة أخرى أيضا، وهي: لماذا خصت هذه السورة بالقراءة في خطبة الجمعة؟ الحقيقة أنها كما أشاروا اشتملت على ذكر الموت والبعث والزواجر القوية، وهذا متناسب مع مقصود خطبة الجمعة من التذكير والموعظة، وهذا المقصد يغيب عن بعض الخطباء أحيانا، فينشغلون بأمور مهمة، ولكن من أهم الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها الخطيب الأمور التي كان يحرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمر وجهه على صوته، هذا يتناسب مع هذه الموضوعات من الموت والبعث والزواجر والتذكير والتشديد الذي يحتاج إليه لمصلحة العباد، مع الجمع طبعا بين الترغيب والترهيب ولا شك، لكن التذكير بالله والدار الآخرة أمر مهم جدا في خطبة الجمعة. ويتفرع عن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حرص على قراءة سورة في مقام فينبغي أن نحرص، سواء أن نحرص على قراءتها في ذلك المكان، سواء أدركنا حكمة ذلك أم لم ندركه، فيكفينا الاتباع، وسيكون بعد هذا الاتباع بإذن الله سبحانه وتعالى تحصيل بركة الاتباع، فتظهر للإنسان من أنوار ما يقرأ بقدر اتباعه وإخلاصه. نسأل الله أن يجعلنا من المخلصين المتبعين لسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. وأما الوقفة الثالثة وهي الأخيرة فمع مقاطع السورة، نلاحظ أنها مقسمة إلى مقدمة وقسم وحيد وخاتمة، وهذا القسم الوحيد يبدأ بقد، وهو قوله تعالى: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. لكن لاحظوا هذا القسم الوحيد ثلاثة مقاطع، واتفقنا من قبل أن كلمة ثم تدل على بدء مقطع جديد. لاحظوا المقطع الأول طبعا يبدأ بهذه الآية: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. المقطع الثاني قال: ثم ذكر خلق الإنسان، وهو قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. ثم الثالثة: ثم إقامة الحجة على البعث، وهي قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما بعدها. إذن نلاحظ أن القسم بدأ بقد، وهو المقطع الأول. يعني هذه الآية هي في نفس الوقت هي المقطع الأول من القسم. المقطع الثاني ولقد، المقطع الثالث ولقد. وهذا يذكرنا بشيء ذكرته وأحب إعادته كثيرا، لأنه مهم جدا في تفقه الإنسان في سور القرآن، ألا وهو أن هناك مطالع تتكرر في كل سورة، لكل سورة مطالع تتكرر غالبا ولا يكاد يستثنى إلا قصار السور. وهنا الكلمة التي تكررت هي قد، ثم جاءت ولقد ولقد، فهي تعين على تقسيم السورة وتعين على فهم السورة. والتأمل في اتفاق هذا المكرر واختلافه، لأنها أول مرة جاءت بدون توكيد إلا قد، وهنا ولقد زادت اللام، ولقد زادت اللام مع حرف العطف، هذا التغير والاختلاف في التعبير له تأثير على دلالة الآية وعلى اتساقها مع موضعها وموضوعها، فهي مما ينبغي أن يعتني به قارئ القرآن. أكتفي بهذا القدر، وأصلي على خير الرسل وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.